بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا أقسام الوضوء، الآن وصلنا إلى نواقض الوضوء. كلمة انتقض الوضوء يعني بطل ما كان مباحا به، وبطلت الأحكام التي كانت مترتبة عليه. لما كان متوضئا كان يباح له الصلاة ومس القرآن ويباح له الطواف. الآن لما انتقض وضوءه إذن كل تلك الأحكام صارت ملغية، وبطل العمل بهذا الوضوء. نعم.
فصل في نواقض الوضوء. ينقض الوضوء 12 شيئا.
نعم.
ما خرج من السبيلين.
هذه أول قاعدة، كل ما خرج من السبيلين. ونلاحظ كلمة ما للعموم، كل ما خرج من السبيلين، بغض النظر عن نوع الخارج، هل هو طاهر نجس معتاد غير معتاد، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فإنه ناقض. نعم.
إلا ريح القبل في الأصح،
لأن ريح القبل في الحقيقة هو ليس بخارج، وإنما هو عبارة عن شيء من يعني عن العضلات تتشنج أو كذا، يحصل حركات فيظن الإنسان أنه خرج منه شيء، وإلا فموضع القبل عن ريح القبل ليس مكانا لخروج الريح.
وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
ولادة من غير رؤية دم، طبعا هذا على قول الصاحبين أنه يوجب الوضوء، هو أيضا يوجب أيضا الاغتسال. لو أنها ولدت ولم تر دما، خرج الولد من فرجها، إذن بالتالي يجب عليها أن تتوضأ.
ونجاسة سائلة من غيرهما.
ونجاسة يعني وخروج نجاسة من غيرهما، من غير السبيلين. إذن من السبيلين لا يشترط أن يكون الخارج نجسا، أما من غير السبيلين من جرح مثلا يشترط أن يكون الخارج أولا نجسا، فلو كان طاهرا كدمع وعرق ولبن امرأة هذا لا ينقض الوضوء. ثانيا أن يتجاوز رأس المخرج، رأس الجرح، أما لو أنه صار جرح فظهر الدم في مكانه فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن هذا ظهور وليس بخروج. الشرط ما هو؟ خروج الدم، والخروج لا يتأتى إلا بالسيلان، لأن الجلد عندما ينكشف يظهر الدم في موضعه، فهذا ظهور وليس بخروج. نعم. إلى مكان يلحقه حكم التطهير، يعني أن يخرج هذا النجس إلى مكان يلحقه حكم التطهير. لذلك لو خرج الدم من داخل العين من الطرف إلى الطرف الآخر داخل العين، وداخل العين ليس مكان التطهير، نقول هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه خرجت فيه النجاسة وهي الدم، لكن خرجت إلى مكان لا يلحقه حكم التطهير، لذلك هذا لا ينقض الوضوء.
ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح.
نعم.
وقيء طعام،
هي قاعدة الثالثة، قيء طعام. إذا قاء الإنسان طعاما أو مرة أو صفراء، كل هذه الأشياء التي تخرج من المعدة وكان ملء الفم، لاحظوا ليس السيلان فقط، أن يكون كمية كبيرة مقدرة بملء الفم، بحيث إذا أراد أن يطبق فمه عليه لا يستطيع لقوة الخارج وكثرته، فهذا ما الحكم؟ هذا ينقض الوضوء.
وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة.
العلق هو الدم الأسود الذي يخرج من المعدة. نعم.
أو مرة إذا ملأ الفم.
نعم.
وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح.
نعم.
ويجمع متفرق القيء.
وإذا حصل القيء متفرقا فإن كان المجلس متحدا نعم فإنه يجمع باتحاد المجلس. وقال محمد من الحنفية إمام محمد إذا اتحد سبب القيء فإنه يجمع.
ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه
على قول إمام محمد وهذا هو المفتى عليه.
ودم غلب عليه البزاق أو ساواه.
إذا إنسان نزل من فمه ماء دم فاختلط البزاق فإذا ساواه أو غلبه فإنه ناقض وإلا فإنه ليس بناقض، لأنه أحيانا قد يخرج الدم من الأسنان أو من اللثة ويكون في مكانه لا يسيل، لكن لوجود اللعاب يخرج من مكانه وبالتالي لا يظهر في اللعاب فيكون كمية قليلة جدا، فهذا ليس بناقض.
ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
يعني الأصل أن النوم ليس بحدث، الأصل أن النوم ليس بحدث، لكن ما هو الحدث؟ قال هو ما لا يخلو عنه النائم عادة، فالإنسان عندما ينام يخرج منه أشياء ناقضة للوضوء، ولما كان الأمر غير معلوم وغير مضبوط ماذا نقول؟ نقول إذا حصل النوم تعلق الحكم بالنوم فينتقض الوضوء إذا نام الإنسان، لكن لو نام الإنسان وبوضعية لا يمكن خروج شيء معه ماذا نقول؟ لم يبقى هذا النوم ناقضا، لأن الأصل في النوم أنه ليس بناقض، وفي هذه الوضعية من الجلوس هذا لا يمكن خروج شيء. إذا أمكن مقعدته من الأرض بحيث لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بميلان أو ما شابه ذلك فعندها ينتقض وضوءه.
وارتفاع مقعدة نائم،
إنسان نائم تمايل وارتفعت مقعدته، فهنا نقول أمكن خروج شيء فصار النوم ناقضا، خرج شيء أو لم يخرج.
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
نعم، بمجرد الميلان وإن لم يسقط على الأرض فإنه ينتقض وضوءه.
وإغماء،
أيضا إذا أغمي عليه الإنسان وغاب عن الوعي فإنه ينتقض وضوءه ولو كان الإغماء قليلا.
وجنون،
وكذلك إذا جن وفقد عقله كما لو سكر أيضا ينتقض وضوءه.
وسكر،
طبعا مو بالجنون، الناقض ما هو؟ ما لا يخلو عنه المجنون وما يمكن أن يخرج منه ولا ينتبه، وكذلك السكران.
وقهقهة بالغ،
لكن لو إنسان شرب خمرا وما غاب عن الوعي لا ينتقد وضوءه، يبقى على وضوءه. لماذا؟ لأن السكر لا ينقض الوضوء وإن كان حراما من الكبائر.
وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود.
إذا قهقها، ما هي القهقها؟ هي الضحك الذي يكون بصوت يسمعه من حولك، الذي القهقها هي الضحك الذي يكون بصوت يسمعه من حولك، فإن كان بصوت تسمعه أنت ولخفته ولخفاتته لا يسمعه من حولك نقول هذا ضحك، وهذا يبطل الصلاة ولا يوجب، وهذا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء. وأما التبسم وهو حركة في الشفتين ليس فيها صوت أصلا فإنها لا تنقض الوضوء ولا الصلاة وإن كانت سوء أدب في الصلاة. إذن قهقهة بالغ، لما قال بالغ إذن الصغير لا ينتقض وضوءه، لأن هذا الانتقاض في الوضوء نوع من أنواع الزجر والعقوبة لهذا الإنسان الواقف بين يدي الله عز وجل الذي يقهقه في الصلاة وينسى حرمتها. أما الصغير لا يعاقب ولا يزجر، لذلك لا ينتقد وضوءه لو قهقها في الصلاة. ثم قال بالغ يقظان، أما النائم لا تنتقد طهارته بالقهقها. في صلاة ذات ركوع وسجود، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة وسجود التلاوة لو قهقه فيها الإنسان تبطل الصلاة ولا ينتقض الوضوء. أما الصلاة العادية مطلقة فإنها تنتقد الصلاة وتنتقد أيضا الطهارة.
ولو تعمد الخروج بها من الصلاة،
يعني إنسان الآن صلى الظهر قبل أن يسلم أحدث قهقها ليقطع صلاته، نقول انقطعت الصلاة، والصلاة صحيحة مع الكراهة. ليه؟ لأنه هذا الإنسان بعد التشهد أتى بجميع الأركان، ماذا بقي عليه؟ واجب السلام فقط. فنقول له ومع ذلك تنتقد طهارتك لأنك قهقهت في حرمة الصلاة وأنت تصلي.
ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل،
إذا إنسان مس فرج غيره بماذا مسه؟ بذكره المنتصب المنتشر، يعني أن يمس بعضوه فرج امرأة أو دبر رجل أو امرأة، فإنه ينتقد الوضوء على الماس والممسوس. نعم.
فصل فيما لا ينقض الوضوء،
وهذه اسم المباشرة الفاحشة. الفاحشة هنا ليست معناها المعصية، قد تكون حلالا. نعم، فلذلك هذا الأمر قد يكون حلالا ومع ذلك ينقض الوضوء على قول الإمام محمد. نعم، ألا في بعض الكتب الأحناف ما ذكروا هذا القيد وأخذوا بقول أبي حنيفة أنه ليس ذلك بناقض. نقول والإمام محمد يقول هذا الوضع من المباشرة الفاحشة الشديدة لا يخلو عن نزول شيء من المذي، لذلك نقول بالنقض احتياطا. إذا كلمة مباشرة فاحشة لا تعني المعصية أو المخالفة، وإنما المراد المباشرة الشديدة. أما المباشرة مثلا لو مسها بيده أو مسها بذكر في غير موضع الفرج أو مسها على الفرج ولم يكن ذكره منتصبا، نقول كل ذلك لا ينقض الوضوء لأنها مباشرة لكنها ليست فاحشة، يعني ليست شديدة. نعم.
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
نعم، طبعا هنا ينبه عليها الإمام. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتوهم أنها تنقض وهي لا تنقض. نعم.
ظهور دم لم يسل عن محله،
هذا ذكرناه سابقا، اشترطنا في سيلان الدم أن يكون خروجا، فلو ظهر ولم يخرج لا ينتقض الوضوء.
وسقوط لحم من غير سيلان دم،
لو نزل سقط منه لحم، انقطع بعض أجزاء جسمه لحما أو جلدا ولم يسل دم، فإنه لا ينتقض الوضوء.
كالعرق المدني الذي يقال له رشتة.
نعم.
وخروج دودة من جرح وأذن وأنف،
هذه أيضا تخرج الدودة ولا تنقض الوضوء، أما لو خرجت من القبل أو الدبر فإنها تنقض.
ومس ذكر،
لو مس ذكره من نفسه أو من غيره بيده، لو امرأة الآن تنظف ولدها مست عورته، من حكم؟ لا ينتقض وضوءها عند الأحناف.
ومس امرأة
أيضا لا ينتقض الوضوء عند الأحناف، وإن كان يندب الوضوء بعد ذلك مراعاة لقول السادة الشافعية.
وقيء لا يملأ الفم،
نعم هذا أيضا لا ينقض الوضوء.
وقيء بلغم ولو كثيرا،
البلغم ليس مما ينتقض به الوضوء وإن كثر وملأ الفم. البلغم هو المادة المخاطية الصادرة من الصدر أو نازلة من الرأس، فإنها لا تنقض الوضوء وإن كثرت.
وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته،
لكن ما زالت مقعدته، بقي متمكنا، لكن بركي زالت مقعدته، نقول ما في عنا بركي، نقول هو نائم ومقعدته متمكنة، ثم شككنا في زوال ذلك ولم نتيقن، فنبقى على الأصل وهو أنه متمكن.
ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما،
ينام واستند إلى شيء وراءه كجدار أو ما شابه ذلك، هو الآن لم يسقط. لماذا لم يسقط؟ لأنه مستند، ولو أننا أزلنا السند من خلفه لسقط. قالوا مع ذلك هل أزلت السند؟ الجواب لا. إذن لم يسقط. نحن نقول هذا نام متمكنا ولم يسقط على الأرض، وإن كان ثباته بشيء وراءه، ومع ذلك لا ينتقض الوضوء. طبعا هذا هو الراجح عند الأحناف خلافا لما قاله في بعض الكتب.
ونوم مصل ولو راكعا أو
إذا نام المصلي في صلاته وأطال النوم، طالما أنه على هيئة السنة، على هيئة السنة، فإنه لا تنتقض طهارته، وعندما يستيقظ يتابع الصلاة. كيف يعني على هيئة السنة؟ يعني أنت عندما تكون ساجدا يسن لك أن ترفع يديك على الأرض، فطالما أنك نائم بهذه الوضعية إذن لا تنتقض طهارتك، لأن محافظتك على وضع السنة دليل على أنك لا تزال متمكنا من نفسك ولم تصبك رخاوة النوم.
ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة، والله الموفق.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.